أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين والقاطع أراك كي لا تقيل بظل أوراق لها وغصون ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شام الدين والداخل. على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنين. خل ابن عمي أو لا أكشف للدعاء يا راسي، وأشكو للإله شجوع يا راني يا حدا رباب الدار، تسمع صرختي واني ما تنهض تحاميني. شنه العوقك عني انت الماتها بالموت وحروبك فلا تنعاد بك أهل السماء تدري وكل أهل الأرض تشهد. إيش صاير يا فاطمة؟ خصمك يا صليل داري وبوجودك يدوس الحال يضرم على الباب النار وانت تشوف يا كرار وجدامك يا حامل جار سوى بين الباب والحائط قام النذير يعصر عصرني وها الشميم نوعي عصرني وها الشميم نوعي وصدر نعاب بالمسمار ومحسن وقع من عندي وانا اصرخ باب الدار دمي من الضلع يجري ودمعي على ولاد عبار اصيحا والدمع سجاب يفض الصدر من نعام ومحسن سقاط يم البار قوم لي يفض بساع عن القاع شيل مني يا البايب يا البايب يا البايب لبست الحزن طول الدهار والله يا البايب يا البايب ذهيل وما بقال فكر يا البايب يا البايب انشدت وين محسن وقع يا البايب يوم الأسرة والزهرة الزكية يوم الأسرة والزهرة الزهرة الزكية
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال إمامنا وسيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق قال إمامنا وسيدنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه من زار الحسين بن علي عليهما السلام يوم عاشوراء من المحرم حتى يظل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم يلقاه بثواب ألفي حجة وألفي عمرة وألفي غزوة. أحييكم في هذه العشية أيها الأخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. أواصل معكم حديثي الذي كنت بصدد إعداد سلسلة فيه، وهي سلسلة جذوات، والتي أتناول فيها مجموعة مختارة من تراثنا الغني، سواء من زيارات ومن أدعية ومن أحاديث عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، تتضمن معاني عالية جدا. أود أن ألفت نظر هذا الجيل إلى ما نمتلكه من ثراء علمي ومعرفي في خزائن هذه الأدعية وتلك الزيارات. هذه الليلة سوف أختار جذوة من زيارة عاشوراء، وسيقع حديثي أيها الأخوة والأخوات في محاور وأجملها في ثلاثة. المحور الأول أود أن أتحدث فيه عن موقع الزيارة الجامعة، عفوا زيارة عاشوراء، موقع زيارة عاشوراء. في البداية أود أن أشير إلى أن زيارة الإمام الحسين عليه السلام بلغت من الفضيلة ومن الخصوصية ومن المكانة والمنزلة الرفيعة عند أهل البيت عليهم السلام، حتى أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن زيارة الإمام الحسين بأبي هو وأمي، قد ساواها بزيارة الله في عرشه. الرواية يرويها زيد الشحام عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سيدي ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام؟ فأجابه الإمام الصادق قال: كمن كان زار الله كان كمن زار الله في عرشه، كان كمن زار الله في عرشه. فإذا زيارة الإمام الحسين عليه السلام احتلت موقعا متميزا خاصا في روايات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. عندما نريد أن نتحدث عن موقع خصوص زيارة عاشوراء، فإن ذلك يستدعي الحديث في عدة نواحي. الناحية الأولى، من المهم جدا أن نتعرف على سند هذه الزيارة الشريفة ولو بشكل مجمل. هذه الزيارة الشريفة رويت بخمسة طرق، رواها بطريقين ابن قولويه وهو العالم الجليل الشهير في عصره، وهو وجه الشيعة، صاحب كامل الزيارات، كتاب كامل الزيارات، ورواها الشيخ الطوسي بثلاثة طرق، واحد من تلك الطرق روى به ثواب هذه الزيارة. طبعا هذا السند يؤدي بالنتيجة إلى الزيارة، زيارة عاشوراء. والطريقان الأخيران أيضا روى بهما نص زيارة عاشوراء. إذن للشيخ الطوسي ثلاثة طرق: طريق روى به ثواب الزيارة، وطريقان روى بهما نص الزيارة. فإذن هذه الزيارة رويت بخمسة من الطرق، وبعد ذلك تلقاها علماؤنا بالقبول على مر العصور. وطبعا قد يقول قائل: لماذا لم تذكر هذه الزيارة في الكتب الحديثية أو المجامع الحديثية الكبرى، مثلا كالكافي على سبيل المثال؟ لماذا؟ الجواب واضح، أن الشيعة مرت عليهم فترة عصيبة، عنصر التقية كان يلعب دورا كبيرا في مثل هذه الأمور، فلا يمكن الاستدلال أو الخدش في صحة نسبة هذه الزيارة إلى أهل البيت أنها لم تذكر في الكتب الحديثية والمجامع الحديثية الأولى. نقول السبب عنصر التقية الذي كان حاكما في الأحداث ومجريات الأمور، وهذا الذي يجعل بعض علماء الشيعة يكتم الحديث ولا يرويه في فترة، ومن ثم بعد ذلك يظهر هذا الحديث في فترة أخرى. فهذه الزيارة بالأسانيد التي ذكرتها بلغت شهرة واسعة بين علماء الشيعة، ومن ثم نزلت هذه الشهرة عند المهتمين من الشيعة، حتى أن بعض علماء الشيعة من الفقهاء الكبار استدل بشهرتها على أنها تستغني عن البحث عن سندها، يعني شهرتها تغني عن البحث في سندها. إذن هذه الزيارة من ناحية السند لا يمكن لأحد لديه يد مبسوطة علمية في هذا الجانب أن يشكك في صحة هذه الزيارة ونسبتها للأئمة عليهم السلام، وهي صادرة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. الناحية الثانية في أن هذه الزيارة حديث قدسي، وهذه ربما هذه المعلومة لم يقف عليها الكثير من الناس، هي حديث قدسي، لأننا عندما نراجع الكيفية التي رويت بها هذه الزيارة من خلال مراجعة الأسانيد ومراجعة الروايات، نجد أن هذه الزيارة حديث قدسي رواها الأئمة المعصومون عليهم السلام عن الله سبحانه وتعالى من خلال العلم الذي وصل إليهم من جدهم النبي. يعني النبي تلقاها من الله، ولكن لم يظهرها للأمة، إنما سلمها بيد أهل البيت بيد ورثة علمه، وهم بعد ذلك أخرجوها صلوات الله عليهم في الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى، وهو زمان الإمام الباقر عليه السلام. الذي يثبت بأن هذه الزيارة حديث قدسي الرواية التي نرويها عن الإمام الصادق عليه السلام في خطاب الإمام الصادق لصفوان، يقول له: يا صفوان، نلتفت إلى هذه الكلمة: يا صفوان، وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي وأبي عن أبيه علي بن الحسين عليهما السلام، مضمونا بهذا الضمان عن الحسين والحسين عن أخيه الحسن، مضمونا بهذا الضمان والحسن عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مضمونا بهذا الضمان، ورسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام مضمونا بهذا الضمان، وجبرائيل عليه السلام عن ربه عز وجل مضمونا بهذا الضمان. بهذا الضمان. إذن هذه الزيارة هي حديث قدسي من خلال الوقوف على الكيفية التي رويت بها. الناحية الثالثة في فضلها، فقد وردت روايات تشير إلى فضل هذه الزيارة الخاص، ونستطيع أن نقف على فضلها في رواية علقمة بن محمد الحضرمي عن الإمام الباقر عليه السلام، يروي هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول له: يا علقمة، إذا أنت صليت الركعتين، يعني زرت بهذه الزيارة وصليت الركعتين، كنت كمن استشهد مع الحسين عليه السلام حتى تشاركهم في درجاتهم، وأكثر من ذلك، وكتب الله له ثواب زيارة كل نبي وكل رسول. من زار بهذه الزيارة كتب له ثواب زيارة كل نبي وكل رسول. ولذلك احنا نسأل: أي واحد ألا يحب أن يكتب له هذا الثواب، ثواب من استشهد مع الحسين، وثواب زيارة كل نبي وكل رسول وكل من زار الحسين عليه السلام؟ إنها فرصة ثمينة لا يضيعها، لا ينبغي أن يضيعها هذا الجيل في القيل والقال. إذن هذا هو المحور الأول، والذي تحدثت فيه عن موقع الزيارة المعروفة بزيارة عاشوراء. المحور الثاني، وقبل أن أبدأ الحديث عنه، صلوا على محمد وآل محمد. أريد أن أتحدث في هذا المحور عن جهود العلماء المبذولة في حق هذه الزيارة الشريفة والعظيمة، وذلك في صورتين. الصورة الأولى، تجلت اهتمامات العلماء الأجلاء بزيارة عاشوراء من خلال كثرة شروحهم عليها، كما كانوا يعملون في حق زيارة الجامعة وزيارة وارث وغيرها من الزيارات المهمة. وحسب تتبعي القاصر في الشروح التي كتبت على الزيارة الموسومة بزيارة عاشوراء، القائمة تطول، ولكن حسب تتبعي، وأنا أعلم وأقطع بأن العدد أكبر مما سوف أذكر، ما كتب من الشروح باللغة العربية يبلغ 34 شرح، وبغير العربية 29 شرح. ولو تتبع المتتبع لوجد أن العدد أكثر بكثير من ذلك. وطبعا هذا يكشف عن جهود عظيمة مبذولة من قبل العلماء بهذا التراث الضخم، وهذا يدل على أن هذا التراث غني، ولذلك اهتم به المختصون من علمائنا. الصورة الثانية، دفاعهم عن زيارة عاشوراء، دفاع ضخم جدا قديما وحديثا، وسواء كانت تلك الجهود في الدفاع عن زيارة عاشوراء، سواء في التركيز على سندها أو على متنها أو على الاثنين، ومعالجة الشكوك التي أثيرت حولها، كل ذلك قد كتب عنه علماؤنا سواء في رسائل مستقلة أو ضمن شروحهم على زيارة عاشوراء. من بين العلماء الذين دافعوا عن زيارة عاشوراء وناقش كل الإشكالات التي أثيرت حولها، ما كتبه العلم الكبير المرجع الراحل الميرزا جوال التبريزي قدست نفسه الزكية، ألف كتابا أسماه زيارة عاشوراء فوق الشبهات، وقد بذل جهدا كبيرا، وهو الرجل العظيم الذي عرف بمواقفه العظيمة من أجل إثبات حقائق عظيمة في معتقداتنا والدفاع عنها والوقوف سدا منيعا في قبال المنحرفين. هذه الشخصية العظيمة ألفت هذا الكتاب ودافعت عن زيارة عاشوراء، ومن أهم ما بذله من جهد أنه قابل النسخ المتداولة لزيارة عاشوراء، نسخ يعني أقصد الكتب التي روت زيارة عاشوراء، نسخها المتداولة بيننا قابلها بالنسخ المكتوبة في زمن الشيخ الطوسي راوي هذه الزيارة، ووجد أن الزيارة الموجودة والمبثوثة في كتبنا المتداولة متطابقة مع النسخ التي كانت في عصر الشيخ الطوسي. فعلى ذلك من يقول أن في زيارة عاشوراء زيادات لم تكن موجودة، هذه القضية ليست بصحيحة، وقد أثبت هذا الرجل العظيم الكبير فيما كتب الحقيقة وجلاها بأوضح بيان. المحور الثالث والأخير، أود أن أتحدث عن بعض آثارها العظيمة. وقبل الدخول في بعض ما ذكره من صنف في آثار زيارة عاشوراء، بودي أن أروي لكم هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال لصفوان: يا صفوان اقرأ هذا الدعاء، اقرأ هذه الزيارة والدعاء وواظب عليها، فإني أضمن لقارئها عدة أشياء. أنا أضمن اللي واظب على زيارة عاشوراء، أضمن للآتي: 1 زيارته مقبولة، 2 سلامه واصل غير محجوب، 3 سعيه مشكور، 4 يقضي الله حاجته ولم يرجع ميؤوسا من رحمة الله عز وجل. وأيضا العديد العديد من الآثار، لكن هذه رواية الإمام الصادق عليه السلام. فتخيلوا أيها الأحبة أن يكون سعينا مشكورا، وأن يقضي الله لنا حاجاتنا ولا نرجع ميؤوسين من رحمة الله، سلامنا واصل غير محجوب لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، زيارتنا مقبولة، أي ذخر كهذا الذخر العظيم. وأود أن أشير إلى أنه قد صنفت كتب كثيرة في بيان آثار هذه الزيارة، هذه الآثار العجيبة، من قبيل ما كتبه السيد علي الموحد الأبطحي الأصفهاني، حيث كتب كتابا وهو منتشر بشكل واسع: زيارة عاشوراء وآثارها العجيبة. فعلا آثارها عجيبة، سوف أقف على بعض الأمثلة. المثال الأول، كلنا نعرف من هو الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، بلغ درجة عالية في العلم، في المكانة، في كذا، في الشهرة. يروي حفيده يقول: كان جدي ملتزما بقراءة زيارة عاشوراء ومواظبا عليها في اليوم مرتين، يقرأها مرة في الصباح ومرة في المساء، وكان مداوما على ذلك. توفي الشيخ الأنصاري، رآه أحد المؤمنين في عالم الرؤيا في المنام، فقال له: أخبرني ما جرى لك. فأجاب الشيخ بجواب واحد، قال: عاشوراء عاشوراء عاشوراء. يعني كل الخير في عاشوراء، النجاة بعاشوراء، الفوز بعاشوراء، اجتياز الصراط بعاشوراء، ثقل الميزان بعاشوراء، رضا الله بعاشوراء، عاشوراء عاشوراء عاشوراء. ما هذه الكلمة؟ هذه يعني أن زيارة عاشوراء وآثارها لها تأثير كبير في الفوز والنجاح يوم القيامة. العلم الكبير الفقيه الراحل الميرزا جواد التبريزي يقول بأن السر الكامن في التوفيقات التي وصلت إليها لم يكن إلا بمواظبتي على زيارة عاشوراء، بل وأن المطالب الكثيرة وحاجات كثيرة لم تقضى إلا بمواظبتي على زيارة عاشوراء. السر في زيارة عاشوراء أنها حديث قدسي، واحد. اثنين، أنها تعمق ركني الإيمان الأساسيين الأساسين، التولي لأولياء الله والتبري من أعدائهم. مضافا إلى أن زيارة عاشوراء تربطنا بالحسين ربطا وثيقا، وتجعل حياتنا كلها مع الحسين. وفي المواظبة على زيارة عاشوراء إحياء للشعائر أيضا، وترسيخ لدعائم الدين لا أقل في نفسي وفي نفوس أهلي إذا عودتهم على قراءة زيارة عاشوراء. جاء في زيارة عاشوراء مثل هذه المقاطع: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، وأيضا جاء: وأن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. الله، أعظم مصاب في الإسلام وأعظم مصاب في السماوات والأرض مصابك يا حسين. ولذلك أخذت هذه الزيارة موقعا خاصا عند أهل البيت. نعم، هنيئا لمن ارتبط بالحسين وقرن نفسه بمصاب الحسين. أي مصيبة كمصيبتك، وأي رزية أذكر من رزاياك يا أبا عبد الله. كأني بزينب تحاور أخا الحسين، وقد سمعت أنينه من بطن المعركة. كل سور الحرم يحسن لا تجذب الونات، بل كتيعزن من الحرام تهدأ الرنة. ودي أوصل مصرعك وانجدل ويا، لكن شبيدي ولا أزمك ذي آليتها
ولا يقدر السجاد نهض كان جينا خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرات وإماما تدري الغربة ضعضعي عزوم الرجاجي وأنا وحيد وعائلة ومجبل علي وخافي ضعنا من الصبر من كرب ليش وتظل عارم الفلا وحنا ضعيفات وولا قلها بلا تجهيز لازم يتركوني وباشر تمر بي الضعين وتنظروا وانت وخواتي جان ريت وتوصلوا مجبل عليك الليل جيب الفاطمية وان كان يمي تقدرين تجين لا باس وتوصلين المشرع يم جسد عب طلعوا بسواد الليل يستركم عن ولزم الصبر يا عزيزتي الزهر الأمر فات وولا ومصيبتها لكن أخبر كان جيت يا حزينة تشوفين جسمي بالهنا عدم والزعيم بس يا الوديعة لا تجي يمي خايف قلبي ذوب من شوف الجراحة سيدي أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك لمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا اقضي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا احفظ جماعتي المستمعين والمستمعات تقبل منهم ومن المؤسسين ومنا بأحسن قبولك لأرواح موتى الجميع والاستجابة الدعاء وللثبات على ولاية ساداتنا وعلى البراءة من أعدائهم نقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.